بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. كما أن الأبدان لها حياة، فكذلك الأرواح لها حياة، وكما أن الأبدان لها غذاء تدعم هذه الحياة، فكذلك الأرواح لها غذاء يدعم حياتها. فالأبدان تغذى والأرواح تغذى، وغذاء الأبدان من الطعام والشراب، وغذاء الأرواح من القرآن والسنة لا غير. فاستغلال مجالس الذكر ومجالس العامة في مذاكرة الكتاب والسنة والتأمل في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، يعد ذلك من أعظم المكاسب التي ينبغي أن نحرص عليها جميعا. وخير ما يتذاكر فيه المتذاكرون ويتدارس فيه المتدارسون كلام الله عز وجل، ذلك الكلام المتين، الكلام الحق، الكلام الحكيم. من أراد الخير كل الخير فلن يجده أتم منه في كتاب الله عز وجل. فالله تعالى وصفه بأنه هدى، وأنه نور، وأنه شفاء، وأنه بيان، وأنه تبيان لكل شيء. فيجب علينا جميعا أن نحرص الحرص البالغ على التأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حكم هذا الكتاب العظيم أن الله عز وجل يجمع المعاني الكثيرة في المباني القصيرة. فالكتاب كله أصلا، القرآن الكريم كله، مطبوع في مجلد واحد. هذا المجلد الواحد كل ما يريد الإنسان من خير الدنيا والدين وخير الدنيا والآخرة سوف يجده في كتاب الله عز وجل. من أراد التوحيد فعليه بكتاب الله، من أراد الفقه فعليه بكتاب الله، من أراد السنة وتعظيم الاتباع فعليه بكتاب الله، من أراد علم الاجتماع فعليه بكتاب الله، من أراد رعاية الأسرة فعليه بكتاب الله، من أراد بتربية الطفل فعليه بكتاب الله، من أراد السياسة فعليه بكتاب الله، من أراد القصص والأمثال فعليه بكتاب الله. فهو تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والسنة النبوية تشرح وتبين كتاب الله عز وجل، والإنسان بحاجة للسنة كما أنه بحاجة للقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا ينبغي أن يكون لنا المذاكرة في كتاب الله عز وجل والتأمل في معانيه واستنتاج الفوائد من آياته. وإني أقف مع إخواني مع آية من آيات الله عز وجل عليها قوام الدين. لو أن أخصائيا من الإخصائيين وعالما من علماء الاجتماع والفلسفة قيل له: أذكر لنا أسباب النجاح ووسائل النجاح والفوز، لربما تكلم بالمحاضرات وبالمجلدات الطوال. والله عز وجل حكيم، وكلامه حكيم، فالقرآن قرآن حكيم. فالله عز وجل جمع أسباب النجاح في آية واحدة وفي سطر واحد، لو أننا تمسكنا بها وطبقناها على حياتنا العلمية والعملية فبإذن الله عز وجل سوف نحظى بالنجاح في الدنيا وفي الآخرة. وأنا أجزم أن الجميع أو الجل يحفظ هذه الآية إن لم يكن الكل، وهي خاتمة سورة آل عمران من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله النتيجة لعلكم تفلحون. فمن أراد الفلاح والفوز فعليه بهذه الأربع، وهذه الأربع ينبغي أن تكون عندنا كالقواعد، قاعدة نمشي عليها في حياتنا كلها. بل هذه الأربع لو طبقت على أمر الدنيا كما تطبق على أمر الدين لفاز الإنسان في الدنيا وفي الدين، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. فيبني الإنسان دينه على هذه الأربع. أولها الصبر، فدين الله عز وجل قائم على الصبر في كل عباداته، من أعلاها التوحيد، توحيد الله عز وجل. فتوحيد الله سبحانه وتعالى لا يقوم إلا على الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، وقوبل النبي صلى الله عليه وسلم بما قوبل من الأذية والسب والشتم والطرد وربما قتل بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، والأنبياء من قبل منهم من قتل في سبيل الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فدينك قائم على الصبر من إقامة توحيد الله عز وجل. إقام الصلاة يحتاج منك إلى صبر، ترابط على المساجد 5 صلوات في اليوم والليلة، حتى النافلة صلاة الضحى تحتاج منك إلى صبر، قيام الليل يحتاج منك إلى صبر، حتى التراويح بعدد ركعاتها وما فيها من تعب ومشقة تحتاج منك إلى صبر. الصيام ظمأ وجوع وعطش وسهر يحتاج منك إلى صبر. الزكاة إخراج للمال المحبوب للأنفس يحتاج منك إلى صبر. الحج والعمرة مفارقة للأهل والوطن وتعرض للأخطار وربما إزهاق الروح في سبيل إقامة الحج لله عز وجل يحتاج منك إلى صبر. رعاية الأسرة تحتاج منك إلى صبر. الولاء والبراء في ذات الله عز وجل والهجران يحتاج منك إلى صبر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج منك إلى صبر، ربما تشتم، ربما يستهزئ بك، ربما يفترى عليك، فلست أزكى ولا أنقى ولا أتقى ولا أكمل من عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه كذاب، وكسروا رباعيته وأدموا وجنته وطعنوا في عرضه وأظهروه من أرضه. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فيحتاج منك إلى صبر. الدعوة هي الله عز وجل وبيان ما نحك الله تعالى به من علم ولو كان شيئا قليلا يحتاج منك إلى صبر. طلب العلم وتحصيله يحتاج منك إلى صبر. تقرأ كتاب من الكتب النافعة من العلماء مجلد في 100 صفحة في 200 صفحة يحتاج منك إلى صبر. حضورك إلى محاضرة يحتاج منك إلى صبر. دوامك على درس من الدروس يحتاج منك إلى صبر. من لم يدق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. فديننا يا إخوان كله يحتاج منا إلى صبر، فالذي لا صبر عنده لا يقوم بدين الله عز وجل. والله تعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وإنما يوفى الصابرون بأجرهم بغير حساب. استعينوا بالله واصبروا. كل ذلك يحتاج يدل على أن المؤمن يحتاج في دينه إلى صبر، فإن لم يحظى بالصبر فسوف يفعل العبادات لو فعلها يفعلها بتذمر وعدم طيب نفس. أما إن استحضر الصبر وأن هذه الدنيا دنيا كدر وأن الإنسان خلق في كبد، والله لن نرتاح حتى تطأ أقدامنا الجنة. أنت مخلوق في عناء، في بطن أمك في عناء، حشر ضيق في بطن الأم، الولادة صياح ينزل ويصيح، الختان ألم، مكابسة الدراسة مع المعلم في الكتاب والمدارس يضربك يشتمك، دوامك تعب، تكابد الأسرة تتزوج أبناء ذرية ترعاهم تعب، تمرض تسقم تذوق من الحر تذوق من البرد، يذوق الإنسان الوفاة، كل ذلك تعب. القبر تعب، البعث تعب، الحشر تعب، الحساب تعب، متى يرتاح؟ ما يرتاح إلا في الجنة. فالإنسان إذن لا بد أن يقوم على أمر الصبر ويسلي نفسه بالصبر، وما هي إلا أيام قلائل حتى نلقى الله عز وجل. وجاء الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على الكعبة، وقالوا له يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله تعالى لنا، يعني كأنهم قاسوا ما قاسوا من كفار قريش. فقال إنكم قوم تستعجلون، لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه لأن يرجع عن دينه، فلا يرجع عن دين حتى يفرقوه إلى فرقتين. فإذا نحتاج نحن من الصبر في إقامة دين، نحتاج إلى الصبر في إقامة دين الله عز وجل. فإذا منحك الله تعالى في نفسك الصبر فهناك مطية أخرى وهناك قاعدة أخرى وهي المصابرة. اصبروا وصابروا، أي أننا إذا أكرمنا الله تعالى بالصبر في أنفسنا فنحن إخوان ونحن جماعة ونحن أمة واحدة، فينبغي أن يصابر بعضنا بعضا. الرجل يصابر زوجه، يصابر أولاده، يصابر إخوانه، يصابر والديه، يصابر الضيف، يصابر الصديق، يصابر المسلمين عامة، المسلم أخ المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، لا يسلمه يعني لا يراه مقبلا إلى الشر ثم يدعه، بل ينقذه من الوقوع في الضلال. فينبغي أن يصابر بعضنا بعضا على جميع أبواب الخير. يا فلان بر والديك، يا فلان صل رحمك، يا فلان وينك أنت ما نشوفك الصف الأول، يا فلان احضر معنا الدرس الفلاني. فكل منا يحتاج إلى صبر. فلو أن الإنسان أخذ بالقواعد الشيطانية التي يطلقها العامة، إن خلك من الناس وخل الناس منك، وش عليك أنت من الناس وش على الناس منك، خلك في أرضك وصل فرضك، هذه كلها قواعد شيطانية ليست قواعد إسلامية. بل الإسلام يحثك على أن تعتصم مع إخوانك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله تعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، يعني كرروا التوصية والوصية، لم يكتفوا بمرة واحدة بالتعبير بالماضي وأوصوا بالحق، بل وتواصوا بالحق المفيد للحال والاستقبال. أي أن المؤمن يوصي أخاه المؤمن في كل أحواله وفي كل شؤونه وكل المؤمنين على وجه العموم. فإذا إذا صبرنا في أنفسنا يصابر بعضنا بعضا. طيب صبرنا في أنفسنا وصابر بعضنا بعضا، بعض الناس دينه دين نشوة، دين فترة، دين يوم الجمعة، دين يوم أيام رمضان فقط، ثم بقية الأيام يضيع دين الله عز وجل. لا بد على المؤمن إذا استقام على أمر الله أن يستمر. الرباط الرباط يا إخوان. اليوم نرى كثير من الناس والله كأنهم أوراق الشجر، كأن الإسلام شجرة، والأوراق الخضر أهل الإسلام، والصفر الساقطة كثير مما نرى بأعيننا. أناس كانوا على طاعات انحرفوا عن دين الله عز وجل، أناس كانوا يسابقون إلى بر الوالدين الآن أصبحوا يعقون الوالدين، أناس كانوا يقرون لله بالتوحيد والنبي عليه السلام بالرسالة أصبحوا الآن كفار بالله عز وجل، أناس كانوا يرون أمورا حلال من دين الله الآن صارت حرام، كانت واجب الآن صارت مهي بواجب، وكانت كذا الآن صارت كذا. هذا كله من التراجع والتخلف عن دين الله عز وجل. عض عليها بالنواجذ. يقول النبي عليه السلام إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فينبغي الإنسان أن يعقد قلبه على دين الله وأن يعض عليه بالنواجذ وأن لا يتخلف عن أي سنة ولو كان أمرا يسيرا. ولذلك يقول أبو بكر الصديق والله إني لست تاركا، والله إني أخشى إن تركت شيئا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ أو أهلك. وهذا مصداق والله عز وجل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة الزيغ، أي فتنة كانت، فتنة بمال، فتنة بنساء، فتنة بربا، فتنة بغنى، أي فتنة كانت، فتنة في دينه، أو يصيبهم عذاب أليم، العذاب الأليم الذي هو الهلكة. فالإنسان يا إخوان ينبغي أن يوطد نفسه على الرباط الرباط، الدوام الدوام. من كان عنده طاعة فليلتزم بها حتى يتوفاها الله عز وجل. وهذا ينفعنا في حال الكبر، وهذه الوصية تكون لنا في سن الشباب، أننا إذا فعلنا طاعة من الطاعات أن نواظب عليها وألا نخرج إلى الكسل، بل نتعب الآن حتى إذا ضعف الجهد وكثرة المشاغل وكثرة الأبناء وتشتتت الأفكار، فإذا بنا عندنا بقايا عبادات وعندنا بقايا من التمسك بدين الله. أما عندما نخلد إلى الراحة والدعة وسعة البال في فترة الشباب، والله سوف تثقل علينا غدا حتى السنن الرواتب، حتى السنن الرواتب تثقل علينا، لأن ما تعودنا عليها. يا الله نصلي الفريضة. وهذا مصداق النبي عليه السلام، لا يزال أقوام يتخلفون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. فإن عودت أنت على السباق إلى الصف الأول في كل باب من أبواب الخير، فبإذن الله لو جاء عمرك 70 سنة، لو جاء عمرك 80 سنة وتخلفت، إلا أنت قريب من الصف الأول، لست بعيد. لكن الآن نحن في سن الشباب، ربما تفوتنا الصلاة بالكامل ونصلي مع الجماعة الأخرى، ولا نصلي النوافل، ولا نصلي سنن الرواتب، ولا نتقرب إلى الله تعالى بسائر القرب الطاعات، وهذه مصيبة. إذن ما المطلوب منا؟ المطلوب منا الدوام الدوام، الرباط الرباط على العمل الصالح ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. يقول النبي عليه السلام أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. صبرنا في أنفسنا وصابر بعضنا بعضا وربطنا على الطاعة، ملاك الأمر كله والنتيجة المطلوبة هي تقوى الله عز وجل. فتقوى الله وعلى رأس تقوى الله توحيد الله عز وجل، وهي ثمرة من ثمار التوحيد. يا أيها الذين آمنوا اعبدوا الله الذي خلق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، النتيجة لعلكم تتقون. فتقوى الله عز وجل هي الحياة السعيدة، أن تصبح في وقاية من سخط الله وعذابه في الدنيا وفي الآخرة. هذه النتيجة. فإذا ينبغي لنا أن نجعل بيننا وبين كل ما يسخط الله تعالى وقاية في حركاتنا، في سكناتنا، في خلواتنا، في جلواتنا، في يسرنا، في عسرنا، في كل أحوالنا. ينبغي أن نكون على وقاية بيننا وبين سخط الله عز وجل حتى نعيش الحياة السعيدة. هذه أربع إن تحققت، صبرنا في أنفسنا وصابر بعضنا بعضا ورابطنا على الطاعات واتقينا الله عز وجل، عند ذلك تأتي النتيجة الحتمية الفلاح. ولعل هنا للتحقيق لا للتعليق، لعلكم تفلحون، يعني إذا أردتم الفلاح فعليكم بهذه الأربع، وهي الأساس في تحقيق النجاح في الدين والدنيا والنجاح في الدنيا والآخرة. وقد قلت في أول الكلمة بأن هذه القواعد وإن كانت في الدين فلكم تطبيقها على الدنيا. هل هناك تاجر تأتيه الأموال هنايم؟ لابد من صبر، لابد من صبر. وإن كان عنده عمال وموظفين لابد أن يصابرهم، شد حيلك يا فلان، احفر يا فلان، اصنع كذا يا فلان، رابط فزام يا فلان، فيصابرهم. وإن كانت تجارته بس يوم وينام بشهر كامل بيكسب، لابد من الرباط، الدوام اليومي. والتقوى الحذر من كل ما يفسد هذه الثلاث، فيحذر من كل ما يفسد تجارته. فحتى في أمور الدنيا هذه القواعد صالحة لإنجاح أي مرابحة كانت من المرابحات الدنيوية. إذن فعلينا بالتمسك بهذه الأربع في جميع شؤوننا، وهذا يدلنا على حكمة، على عظم هذا القرآن العظيم، وأن كله حكم تكلم الله تعالى بها، والله عز وجل هو الحكيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على أذى في سبيل الله، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الصابرين المصابرين المرابطين المتقين المفلحين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.